مودة هترجع لمتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم من جديد مع هذه المجالس، مع كتاب ربنا جل في علاه، مع أحسن القصص، مع الطريق إلى كتاب الله عز وجل الذي هو الطريق المستقيم. أيها الإخوة والأخوات، في الحلقات الماضية تكلمنا عن بداية هذه السورة العظيمة، وعن ارتباط الإنسان بالقرآن وسبب يعني علوه في الدنيا والآخرة بالقرآن. القرآن إذا تمسك به الإنسان لم يكن من الغافلين، كما أخبر الملك جل في علاه: القرآن نزل من عند الله. وهذا النزول يفيدك أنك كلما ارتبطت به كلما ازددت رقيا، إلى أن بدأت هذه الآيات الكريمة في الحديث حول هذه القصة العظيمة، عند قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابك وللأمة من بعدك قصة نبي الله الكريم يوسف صلى الله عليه وسلم في حال كونه كان يحدث أباه بهذه القصة وهذه الرؤية العظيمة. الآيات اللي قبليها على طول: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قبل نزول القرآن كنت غافلا عن قصة يوسف، هذا في أحد أقوال المفسرين: لمن الغافلين إذ قال يوسف، يعني كنت غافلا عن قصة يوسف فأعلمك الله ما بهذه القصة، أو على مطلقها كنت غافلا حتى نزل القرآن فيه الوحي الذي فيه الإرشاد، فيه التشريع، فيه العقائد التي يجب أن يعتقدها كل مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. القصة بدأت برؤية رآها طفل صغير وقصها على أبيه. أول ملمح في هذه القصة العلاقة الجميلة بين الأب والابن، أن هذا الابن عنده أمان نفسي أن هو يحدث أباه بكل ما رأاه، مش خايف أن هو يروح يقول لأبوه أنا شفت رؤية معينة فيقول بلاش شغل عيال امشي ولا يزعق له، لا، هيسمع وهيشوف إيه الرؤية اللي شافها ويحاول يفصل له الرؤية. فده أمان نفسي مع الطفل يجب علينا أن ننتفع به من قصة يوسف عليه السلام. في البداية أول شيء، سيدنا يعقوب أعطى الأمان لابنه حتى حدثه بالأحلام التي يراها. في بعض الأبناء بيكون عايز يتكلم مع أبيه في مشاكل حصلت معه في الدراسة، مشاكل حصلت معه في حياته، وهو خايف أنه يتكلم والده، فوالده يكون شديد عليه في الكلام، يقوله الكلام الهيف، أنت تضيع وقت في حاجات ملهاش لازمة وغيرها. لكن سيدنا يوسف عنده أمان مع أبيه، إلى يعني أعطاه هذا الأمان أنه يتحدث حتى عن الأحلام التي يراها في منامه. قال: يا أبتي، تأدب شديد جدا من نبي الله يوسف مع أبي، يناديه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا كرر الرؤية، أول حاجة رأيت، بعد كده رأيتهم لي ساجدين، يعني كأنه قال: ماذا رأيتهم يا يوسف، كيف رأيتهم، على أي حال رأيت هذه الشمس والقمر؟ قال: رأيتهم لي ساجدين. يبقى هو هنا شاف هذا العدد من الكواكب والشمس والقمر، وجد هذا أو هؤلاء جميعا يسجدون له. هنا سيدنا يعقوب عليه السلام فهم مباشرة أن هذا المعنى هو معنى جليل فيه تشريف لقدر ابنه يوسف. الأحد عشر كوكب هم أخواته، الشمس والقمر طبعا أبوه، والقمر يعني قيل أمه وقيل خالته على بعض أقوال المفسرين. بعض المفسرين قالوا ماتت أمه في سن صغير قبل أن يدخل أصلا مصر، وقيل قبل أن يرى هذه الرؤية. المهم في أقوال كثيرة، المهم أن في مشهد مهيب هيكون فيه إخواته كلهم يسجدوا لي تشريفا وتكريما، وليس من باب السجود الذي هو التعبد. وأبوه وخالته أو أبوه وأمه كلهم سيسجدوا له تعظيما لمقامه الذي هو فيه وتكريما وتشريفا له. أول ما سمع الكلمات مباشرة فهم أنها ستكون على حقيقتها. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهم يعقوب أن هذه الرؤية على حقيقتها سيكون لها تأويل ووقوع حقيقي، فقال لا تقصص هذه الرؤية على إخوتك الذين قد رأى منهم يعقوب عليه السلام غير من يوسف عليه السلام. هو يعرف أن هنالك غير بين الأبناء، ويعرف أن إخوته الكبار يغارون منه، فقال له بلاش تقول لهم هذه الرؤية، لا تقصص هذه الرؤية عليهم، لأنهم إذا سمعوا هذه الرؤية سيعلموا علما يقينيا أن الله سيشرفك ويرفعك عليهم، فده هيكون سبب للأذى الذي قد يقع عليك. أنت مش ممكن تتخيل أبدا أن البدايات التي فيها نعم ممكن تكون سبب لبلاء شديد يقع عليك. رؤية زي رؤية يوسف عليه السلام مجرد رؤية، مجرد تفضيل الأب لأحد أبنائه، هذا أو هذه النعمة ممكن تكون سبب في ابتلاء الابن أو ابتلاء العبد ببعض الابتلاءات. أنت لو حصل لك ده تعرف أنك أنت على يعني طريق فيه إن شاء الله تعالى تمكين وفيه نصر بإذن الله تعالى. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يدبرون لك أمرا فيه مكيدة وفيه أذى لك. وهو كان يعلم أن ابنه عاقل ولن يقع في نفسه كره لإخوته، لهذا يعني حذره من عداوتهم وبيّن له أن هذه العداوة ليست لشرور أنفسهم، ولكن لأن الشيطان يكيد للإنسان والشيطان عدو له. قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، حتى لا يقع في نفسك يا يوسف كره لإخوتك، إذا وقع من أخيك شيء تكرهه فاعلم أن الشيطان هو الذي جعله يفعل هذا. فأنت حينئذ تستعيذ بالله من نزغ الشيطان. أنت وإخواتك قاعدين، كلمة طلعت من أخوك الكبير، فعل حصل من إخواتك، أنت الشيطان حرك قلبك تجاه أخيك، هنا تعرف أن السبب الرئيس هو فعل الشيطان ونزغ الشيطان. أنت مباشرة تهرع إلى الله، يا رب أعوذ بك من همزات الشياطين، يا رب أعوذ بك من نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فقال له إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هو هنا مسألة لا تقصص رؤياك، هو أنا لما بشوف رؤية، الرؤية دي ينفع أن أنا أحدث بها الناس كلها؟ ينفع أكتبها على الفيسبوك وانشرها رأيت ليلة كذا واكتبها ومستني الناس تكتب بقى تعليقات واحد يأول واحد يفعل؟ لا، الرؤية عندنا على ثلاثة أقسام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤية إما أن تكون رؤية صادقة من الله، أو تكون تحزين من الشيطان، أو حديث نفس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك في حديث أبي هريرة، إن الرؤية على ثلاثة أقسام، منها ما هو من الله، ومنها تحزين من الشيطان، ومنها حديث نفس. يعني يا جماعة رؤية صادقة من الله سواء كان فيها تحذير وتنبيه أو فيها ترغيب وبشارة، يعني انك انت تشوف رؤية انك انت مقدم على امر، والامر ده فيه خير كبير ليك جدا، فهذا فيه بشرة ليك وفيه ترغيب في فعل هذا الشيء. او ترى رؤية فيها انك فعلت ذنب معين وانك على خطر وانك يجب ان تتوب الى الله عز وجل، فده معناه تحذير لك من هذا. عكس رؤية القسم الثاني اللي هو التحزين من الشيطان، ان واحد شايف ان هو مثلا ابنه بيتقتل قدامه اعاذنا الله اياكم، شاف مثلا ان رقبته اتقطعت، شاف يعني كان في واحد شاف ان رقبته قطعت رقبته ويعني كأنها تهدى بها إلى الناس ويتلاعب بها. فقال يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بما يتلاعب به الشيطان، بتلاعب الشيطان بك. فده من الشيطان تحزين، بيخوفك أنت رايح تقابل واحد معين فيخوفك منه جدا علشان تكرهه. أنت منك من واحد صداقة، وهذه الصداقة فيها خير ليك في دينك وفي حياتك، فتجد أنه في رؤية معينة يسرقك، يأخذ منك شيئا، تحزين من الشيطان. فدي أنت لا تلتفت إليها أصلا، بل لو رأيت هذا الذي يحزنك فإذا قمت أولا تدخل على يسارك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتغير المنام الجنب اللي أنت نايم عليه وغيره، أو تتوضى، فده لن يضرك بإذن الله تعالى. والأهم من كده أنك لا تحدث الناس بيه. واحد شاف رؤية محزنة جدا وخايف منها، رايح يحكيها للناس كلها، والحوالي يا جماعة أنا شفت رؤية كذا، ويكتبها على الفيسبوك ويكلم الناس، لا هذا خطأ. الأخيرة، القسم الأخير اللي هو ما يحدث به المرء نفسه، ان انت طول اليوم عمال تفكر انا رايح المشوار فلان، احنا رايحين مثلا مكان معين، طب لما اروح هناك هنجيب اكل منين، طب هنسوي كذا، انت عمال تفكر طول اليوم في الرحله اللي انت رايحها، فتلاقي نفسك في المنام رحت الرحله دي، خلاص ده حديث نفس. انت بتفكر في جواز معين فشفت في المنام انك انت اتجوزت من فلانه دي، فده كله اسمه حديث نفس، بتحدث نفسك طول اليوم فتشوفه في المنام، فليس له تاويل لا حسن ولا غيره. يبقى خلينا في القسم الاولاني اللي هو رؤية من الله. الرؤية من الله مش لازم تحدث بها الناس، لكن تحدث بها من تحب ومن يحسن التعبير. يعني طبعا احنا عندنا تأويل الرؤية، لو انت قلت لحد الرؤية ففسرها، بعض العلماء يقول الرؤية طبعا حديث ضعيف على يعني رجل طائر، فاذا اولت وقعت، واحد قال له مثلا انا شفت كذا فقول له تأولها كذا، خلاص كده وقعت. هذا قول لبعض العلماء لكنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه بعد الفجر فيسأل هل رأى منكم، هل رأى أحدكم رؤية؟ فيجي واحد يقول له أنا رأيت كذا، فيسأل الصحابة التانيين من يأولها، فمثلا يجي واحد يأولها تأويل فيقول أنت أصبت وأنت أخطأت. فبما أنه ترك المجال لمن يفسر خطأ وصوابا، فمعناه أنها لا تقع إلا بما أراد الله عز وجل وليس بما يؤول المؤول. لكن على كل حال أنت لا تقص الرؤية إلا على من تحب، ثم على من يحسن التأويل. التأويل نفسه ده علم، بمعنى انت راجل عارف ان الشيخ اللي قدامك ده شيخ بتاع عقيدة، شيخ بتاع تفسير، فانت رايح بتقوله لان هو شيخ، لا غلط، هو نوع من انواع العلوم. يعني ممكن يبقى عالم في العقيدة وفي التفسير وفي الفقه وفي الحديث، لكن ليس له في تأويل الاحلام، فلا يفتي لمجرد انه مفتي في الفقه، غلط. هذا علم له اصوله وله طرق تعليم، ثم فيه جزء كبير هو هبة من الله عز وجل، فتح يفتح الله به على قلوب العباد. لكن الفتح ده له أصول، يعني مش أي حاجة أنت تقولها وتقول أصل ده فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى، لا، كل شيء في الإسلام له ضوابط وله أصول يجب أن تلتفت إليها وتنتبه إليها. فهنا القسم اللي أنا بقول لك عليه، اللي أنت تحدث به الناس، يكون أنت تحدث من تحب ومن يحب لك الخير ومن يفقه في تأويله. وإلا فيوسف عليه السلام هو الذي كان يعلم التأويل دون عن غيره في هذا الوقت، كما سيأتي في رؤيا الملك، والذين أفتوا بغير علم كانوا من الجاهلين. طيب نرجع تاني. قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عداوة الشيطان ليست عداوة خفية لكنها عداوة بينة. ربنا سبحانه وتعالى حذرك من عداوة الشيطان، الشيطان نفسه بين إنه هو عدو ليك. الله عز وجل ذكر في غير ما آية أنه عدو لك وعدو لآدم، عدو لولد آدم. فالشيطان عدوته ليست خفية، ومع ذلك كثير من الناس يقع في هذه العداوة. أنت لما تكون أنت عارف أن قصادك واحد هو بيكرهك ويدبر لك ويتلكك لك على أي حاجة عشان خاطر يأذيك، المفترض أنك تكون واخد حذرك منه وتنتبه لنفسك وانت بتكلمه وانت بتقابله وانت تروح أي مكان. ليه؟ عدو ليك. طب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لك ان الشيطان عدو وعداوته عداوة بينة، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي اخبرك كيف تنجو من عداوة الشيطان. اولا بالاعتصام بالله عز وجل، ثانيا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، ثالثا بان تسلك سبيل المؤمنين المتقين. فانت معك سبل تحصنك من اغواء الشيطان وكلما كنت مخلصا لله عز وجل كلما أخلصك الله عز وجل، إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، فالمخلص يخلصه الله عز وجل. تكون مخلص في أعمالك، مخلص في عبادتك لله عز وجل، كلما كنت أقرب كنت أبعد عن فتنة الشيطان. قال تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هل هذا استئناف قول من الملك جل في علاه؟ الله هو الذي يقول وكذلك يا يوسف اجتباك ربك، أو أن يعقوب لما سمع هذه الرؤية بيّن له أن هذه عداوة قد تقع من إخوتك، لكن في المقابل في نعمة أخرى ربنا سبحانه وتعالى جعلها عليك، وهي وكذلك يجتبيك ربك، يختارك ويصطفيك لأن تكون نبيا وأن تكون من عباده المخلصين. أنت في هذه الآية لازم تنتبه لمعنى كبير جدا. لما تكون أسرة واحدة وفيها واحد ناجح، النجاح ده ما بيقعدش عليها لوحدها، النجاح بيعود على الكل. الأب لما يكون عنده ابنه دكتور، هو نفسه ممكن يكون مش وظيفته خالص ولا أي حاجة، لكن هو رايح جاي يقول أنا أبو الدكتور فلان. لما يكون في الأسرة واحد حافظ للقرآن والباقيين ممكن يكون مش حافظين حتى جزء عامة، بيفتخروا بيه، بيقول أنا أخويا الكبير إمام وحافظ القرآن، أنا بنتي اتحجبت، وهكذا. فالخير الذي يعني يتنزل على أحد أفراد الأسرة هو خير على الأسرة كلها. طب الخير اللي على الأسرة هو خير على المجتمع كله. يبقى ده من أسباب إن أنا يعني أبتعد عن الحسد والغل والحقد، إن أنا أبقى عارف إن الخير اللي موجود لفلان أولا هو من عند الله، وأنا لو محتاج زيه أدعى ربنا سبحانه وتعالى، يعني أن الفضل بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء. طب خلاص يا رب اجعلني من أهل هذا الفضل، اللهم ارزقني حفظ القرآن، اللهم وسع علي في داري، اللهم وسع علي في بارك لي في رزقي، فأنا أدعى ربنا سبحانه وتعالى الذي رزقه هو الذي يرزقني. خلاص، فدي أول حاجة. الحاجة التانية أنا أبقى عارف إن ده فخر لنا كلنا، إن فلان ربنا فتح عليه في الرزق المبارك، أو فتح عليه في العلم الشرعي، أو فتح عليه في العلم الدنيوي الذي ينفع به المسلمين وغيرهم. ففكرة إن أنت يكون عندك علم بشيء معين أو إن ربنا يجتبيك، لازم يكون اللي حواليك كلهم فاهمين كويس إن هو خير على الكل، وأنت لازم تكون عارف ده. يعني زي ما بنطالب اللي حولك إن هما ينظروا ليك نظرة فخر ورضا بما قدره الله بأن هو جعلك أميزهم، أنت كمان لازم تبقى عارف إن هذا الاجتباء عليه ضرائب. من ضريبتي أن تكون أنت بركة على من حولك، مش أنت ربنا يفتح عليك وخلاص أول حاجة تعملها تخلع من كل اللي حولك. لا، إذا كنت فتح الله عليك في العلم علم من حولك، فتح الله عليك في الرزق يعني تصدق على من حولك، خلي الاجتباء الذي أنت فيه بركة على من حولك، وبالتالي كلهم سيفرحوا من هذا. الناس كلها تفتخر ان انا يعني صديقي فلان او اخويا فلان او ابني فلان دكتور طالب علم كبير مثلا ضابط ايا كان، انا افتخر بيه امتى؟ لو هو موجود معايا بالخير ده وانا ينالني من هذا الخير جانب، والا لو هو خلاص اول ما ربنا فتح عليه بعد عني انا ينالني الشيطان بشيء من الحسد، انا اقول اول ما ربنا فتح عليه خلاص سابنا ومشي، ده كان كذا وما كانش كذا، وابدا اتكلم كلام سيء لو أنا قلبي مش سليم، فينزغ الشيطان بيني وبينه. قال تعالى: كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث يعني تفسير الأحلام، يعني ذكر ما يقول إليه الأمر في هذه الرؤية، يعني ماذا يحصل بعد مثلا هذه الرؤية، يحصل كذا وكذا، هذا الذي يقول إليه. خلاص، من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، فالنعمة عليك وعلى آل يعقوب كلهم بأنه اجتباك. طيب، وهذه النعمة ليست نعمة جديدة ولكنها نعمة قديمة يبارك الله فيها ويجددها عليكم. قال: كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، يعني كما أتم الله هذه النعمة من قبل على سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن جعل في ذريته الأنبياء، فرزق إبراهيم عليه السلام بإسحاق وإسماعيل، إسحاق الذي من نسله أنبياء بني إسرائيل، وإسماعيل عليه السلام الذي هو نبي العرب الذي جاء من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فامتن الله على إبراهيم عليه السلام بأن رزقه إسماعيل وإسحاق، هم أنبياء، ومن ذريتهما الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك امتن الله على إسحاق بيعقوب، فإسحاق ابنه يعقوب عليه السلام. وكذلك امتن الله على يعقوب بأن ابنه يوسف كان نبيا صلى الله عليه وسلم. وفي قول جمهور المفسرين أن إخوة يوسف كذلك صاروا أنبياء، وهم الأسباط على قول جماعة كبيرة من المفسرين. فهذه منة بعد منة. فربنا سبحانه وتعالى يبارك في المنن التي يشكرها العبد. سيدنا إبراهيم شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه فجعل في ذريته النبوة. سيدنا إسحاق شكر نعمته نعمة الله عليه فرزق بنبي من نسله. وكذلك يعقوب عليه السلام بورك له في ابنه فصار نبيا. وهكذا يعني الشكر يزيد النعم، والشكر يبارك في النعم. أي نعمة؟ النعمة دي كانت نعمة علم، النعمة دي كانت زوجة صالحة، كان أولاد صالحين، كان أولاد جمال، كان رزق في المال أو رزق في العمل أو دراسة شرعية أو دراسة دنيوية أنت بتذاكر فيها وربنا جعلك متفوق. الذي جعلك في هذا المجال مميزا متفوقا هو الله. فاشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك تزداد حتى في أي مجال. إذا كنت فاتح محل معين، متجر معين، أنت مصور، أنت منتج، أنت معلم، أنت تلميذ، أيا كان ربنا فتح عليك في مجالك، كل ما تشكر ربنا وتسأل نفسك أنا بشتغل الشغلانة دي ليه، وإيه الهدف منها، وأنا استفدت منها إيه، وفدت الناس بإيه، وأشكر ربنا عليها، تلاقي ربنا يبارك لك في هذه النعمة. قال تعالى إن ربك عليم حكيم. قال يعقوب عليه السلام إن ربك عليم حكيم. عليم بمن يصلح لهذه النبوة، عليم بمن يتحمل هذه النبوة، حكيم من حكمته أنه يقدر الأقدار والابتلاءات على بعض أنبيائه فيخرج منها أعظم أجرا وأكثر خبرة. سيدنا يوسف الآن هو في مرحلة التمحيص والابتلاء، ويرى الحاسد من حوله، ويرى الذي ينظر له نظرة حقد وغير هذا، يبتلى فيخرج من هذا الابتلاء. الطبيعي أنه هو لما يكون في هذه الابتلاءات ويخرج منها إلى نصر وإلى فوز بفضل الله عز وجل، أكيد هو بعد كده لما يجي يعلم الناس هيكون عنده شيء من الخبرة تفيده في هذا. فربنا سبحانه وتعالى يربي أنبياءه ولو كان ذلك بالابتلاءات. قال إن ربك عليم حكيم. ثم تبدأ الآيات لتدخل في هذه القصة العظيمة، في هذا المشهد الذي فيه اجتماع يوسف عليه السلام مع إخوته، أو عفوا إخوة يوسف على مكيدة ليوسف. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قيل أن جماعة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن قصة يوسف، وقيل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه فنزل الوحي بالإجابة، وقيل أنه لكل سائل يسأل عن قصة نبي الله الكريم يوسف. أيا كان، فقد كان هنالك من يسأل ولا زال هنالك من يسأل عن قصة نبي الله الكريم يوسف. فقال الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. براهين وعبر لكل سائل يسأل. متى؟ أي مشهد كانوا يسألون عنه؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بداية ذكر يعني إخوة يوسف بهذا المشهد الشديد، كما أنه منفر عن هذا الحقد الذي كان عندهم والحسد الذي كان عندهم، هو كذلك مبشر لغيرهم. المشهد الذي بدأ بأولئك الذين يحقدون على أخيهم ويحسدون أخاهم، هو نفسه الذي انتهى في النهاية بأنهم كانوا مستغفرين الله، فغفر الله لهم واجتباهم وجعلهم أنبياء. يبقى أنت مهما كان في قلبك من مصائب، من حقد أو حسد أو غيره، إذا استعنت بالله ونقيت قلبك من هذا كله، الله عز وجل يجتبيك ويغفر لك، وربما يبدل حالك إلى أعظم حال لا تتخيله. أنت متخيل معايا مجموعة يجتمع في مكان وفي زمان وفي وقت لا يسمعهم أحد أبدا، عمر ما كان واحد فيهم يتخيل إن أبوه نفسه يعرف الكلام ده، فضلا أن يجعل الله ذلك قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. تخيل معايا، هم اجتمعوا وفكروا بدأوا يشوفوا ايه اللي ممكن نعمله وازاي ابونا يعمل كده زي فضله وازاي يفعل كلام بينهم. مش ممكن تتخيل ان سيدنا يعقوب يسمع هذا الكلام. والله عز وجل الحكيم القوي الجبار جل في علاه يسمع كلامهم ويجعله قرآنا يتلى الى قيام الساعة. فإياك انك انت تجترئ على معصية الله عز وجل وتظن ان الله لا يراك او تظن ان الناس لن يروك، فبالتالي انت تعمل اللي انت عايزه وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى. قد تكون هذه الكلمات قرآنا يتلى كما حصل، ولن يحصل هذا ان يكون قرآنا، لكن تكون حديثا ينشر بين الناس. قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. عصبة يعني جماعة، احنا عشرة خلاص، وقيل احدى عشر. ان ابانا لفي ضلال مبين يعني في بعد عن اختيار المناسب في هذا المقام، وليس في ضلال في يعني دينه او غير هذا، والا كان مما يكفر به الناس لانه كان نبيا صلى الله عليه وسلم. ثم بداوا يفكروا في الطريقه التي يتخلون بها ان يزيلوا ذلك الحب الشديد الذي يجعلهم يرون اباهم يفضل اخاهم عليهم، فبداوا يفكروا هل يقتلوه، هل يبعدونه بصوره او باخرى. هذا الذي سنعرفه ان شاء الله تعالى في اللقاء التالي هذا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كبيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.